الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من القراءات أو من الآيات التي سنستمع إليها في قيام الليلة إن شاء الله تعالى، قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الإيمان كما هو معلوم كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر، فهذا هو الإيمان. ومن يكفر بالإيمان الشرعي الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله. وقد قال تعالى كما سمعنا أمس في سورة النساء: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين إذا مات على الكفر، كما سبق في سورة البقرة: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الإحباط، إحباط الأعمال بالكفر، يسميه العلماء الإحباط الأكبر، الإحباط الأكبر. فالكفر يحبط الأعمال كلها، ومن مات على الكفر فهو خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. وهناك الإحباط الأصغر، وهو أن يفعل المؤمن الصادق الإيمان بعض المحرمات، فهذه المحرمات كما جاءت في النصوص تحبط العمل، ولكن بسميها هذا الإحباط الأصغر ما دام مؤمنا ومات على الإيمان، فهذه المعاصي تحبط العمل الإحباط الأصغر. فيوم القيامة، يوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن ثقلت ومن خفت، فمن ثقلت فاز، ومن خفت من المؤمنين بسبب ارتكاب المعاصي التي حذر الله تبارك وتعالى منها ورسوله صلى الله عليه وسلم فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وغفر له وأدخله الجنة، وإن لم يشأ المغفرة أدخله النار بعدله فيعذب فيها على قدر جنايته ثم يخرجه الله تعالى إلى الجنة. فدخول عصاة المسلمين النار يسمى هذا إيه؟ الإحباط الأصغر، الإحباط حبطت أعمالهم الإحباط الأصغر، وخروجهم من النار إلى الجنة هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى قد قبل أعمالهم الصالحة التي عملوها، ولكن عذبهم بسبب الذنوب التي ارتكبوها. فلذلك يجب على المسلم أن يحذر كل الحذر من محبطات الأعمال. فما هي محبطات الأعمال اللي هي الإحباط الأصغر؟ ونعوذ بالله من الكفر: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. من الأعمال المحرمة التي تحبط وتبطل ثواب الأعمال الصالحة الرياء، فالله تبارك وتعالى أمرنا بالإخلاص له: فادعوا الله مخلصين له الدين. فالأمر بالإخلاص نهي عن الرياء، فمن راء بعمله فالله منه براء، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي سورة الماعون التي يحفظها الصغار قبل الكبار يقول تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. فيجب على المسلم أن يحضر أن يعمل عملا صالحا لغير الله عز وجل، أي أعمال صالحة تتقرب بها الله يجب أن تخلص فيها النية لله، لأن الرياء يحبط الأعمال. ومن محبطات الأعمال المن، المن بالعطية، المن بالصدقة، المن بالهدية، المن بما قدمت للناس من أي مساعدة وبما قضيت لهم من حاجة، هذا المن يحبط العمل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن محبطات الأعمال عقوق الوالدين، فمن عق والديه حبط عمله، كما في الحديث عن عمرو ابن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وأديت الزكاة وحججت البيت فماذا لي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلا أن يعق والديه. فعقوق الوالدين يحبط ثواب الأعمال الصالحة من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها، فالحذر كل الحذر من عقوق الوالدين. ومن محبطات الأعمال إيذاء الجار، إيذاء الجار. الله تبارك وتعالى أمر بالإحسان إلى الجار في القرآن: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ونهى عليه الصلاة والسلام عن أذى الجار فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فإيذاء الجار وإساءة الجوار من محبطات الأعمال. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل فقال: يا رسول الله، فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، يعني ما شاء الله معروفة بين الناس بأنها صوامة قوامة متصدقة، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال: هي في النار. فأذية الجار والإساءة إلى الجار أحبطت ثواب صلاتها وصيامها وصدقتها. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. من محبطات الأعمال سوء الخلق، لأننا نعلم أن الإيمان عقيدة وعبادة وأخلاق، الأخلاق جزء من الدين، ركن من أركان الدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والآيات في القرآن الكريم في حسن الخلق كثيرة، وكذلك الأحاديث. فسوء الخلق من محبطات الأعمال، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ومن محبطات الأعمال ترك صلاة العصر، لأن صلاة العصر خصها الله تبارك وتعالى بالأمر بالمحافظة عليها من بين الخمس، قال: حافظوا على الصلوات، يعني الخمس ومنها العصر، ثم قال: والصلاة الوسطى، فأفردها بالأمر بالمحافظة عليه. وكثرة الأحاديث في فضلها، منها قوله عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، وقوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من التهاون بصلاة العصر في الجماعة أو حتى يخرج وقتها. قال عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ومن محبطات الأعمال سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتعزيره وتوقيره وإجلاله واحترامه هذا أمر فرضه الله تعالى علينا في كتابه، فسوء الأدب معه عليه الصلاة والسلام في حياته أو بعد مماته يحبط الأعمال. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فرفع الصوت عليه صلى الله عليه وسلم في حياته منهي عن سوء أدب، ورفع الصوت فوق صوت سنته بعد مماته سوء أدب يحبط الأعمال. فلذلك يجب على المسلم أن يحترم النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كما كان يجب احترامه في حياته، احترامه بعد مماته بتوقير سنته والذب عن شريعته والدعوة إلى ما دعا إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن محبطات الأعمال ارتكاب الحرام في الخلوة، من محبطات الأعمال ارتكاب الحرام في الخلوة، يعني الإنسان أمام الناس ما شاء الله شيخ المشايخ وأزهد الزهاد وأعبد العابدين، لكن متى وأين يخلو بحرام لا يمنعه منه مانع، فهذا دليل على أنه يرائي الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لو كان يترك الحرام أمام الناس كان ترك لله كان تركه في الخلوة لأنه يعلم أن الله يراه، فكونه يترك الحرام أمام الناس ويقع فيه في الخلوة متى قدر عليه بعيدا عن الناس فهذا دليل على أنه غير مخلص لله عز وجل في تركه الحرام أمام الناس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لألمن أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة فيجعل بيضاء كأمثال جبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا. قال يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا لعلنا نكون منهم ونحن لا ندري. قال نعم هم منكم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ولكن إذا خلا أحدهم بالحرام ارتكب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المفروض المسلم كما وصفه الله يخشون ربهم بالغيب، يخشون ربهم بالغيب يعني إيه؟ يعني إذا خلا بالحرام وتمكن منه علم أن الله يراه فتركه من مخافة الله. وأما إذا قدر بالحرام في الخلوة ارتكبه وأمام الناس يجعل نفسه أزهد الناس فهذا من محبطات الأعمال. فهذه بعض المعاصي التي يقع فيها كثير من الناس تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون، فكن منها أيها المسلم على حذر واستجيبوا لربكم حيث قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك و ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.